الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بالأمس أن هناك عدة تصويرات بمعنى الأسامي المبانة، أسماء الإشارات والموصولات والرمائر. تصوير تقدم عن صاحب الكفاية معناه التعليق عليه، وتصويران آخران أيضا تقدم شرحهما مع التعليق عليهما. بقي هنا تصوير رابعا وهو ما يظهر من ريان السيد الشهيد قدس سره وحاصله ان اسم الاشاره مثلا هذا موضوع لكل مفهوم مفرد مذكر يقع طرفا بالنسبة الإشارية التصورية، بمعنى أن الإشارة لا محالة لها تعلق ونسبة إلى المشار إليه، المشار إليه المفهوم الذي يقع مشارا إليه طرفا لهذه النسبة بينه وبين الإشارة والمشير نسبة لا محالة. هذه الإضافة وهذه النسبة مأخوذة بالمعنى لكن بما هو نسبة تصورية لا واقع الإشارة الذي هو أمر خارجي لا وجودها الواقعي، إنما تصورها على حد النسب الأخرى التي يؤخذ تصورها مدلولا لا واقعها الذي هو الأمر الوجودي. لا يمكن أن يكون هو الموضوع له، هو القيد بالموضوع له، فينقلب حينئذ إلى المدلول التصديقي والمدلول الوضعي. فعلى حد النسب الحرفية التصورية الأخرى يؤخذ قيدا بالمعنى الموضوع له، فيكون ما نودع له لفظ هذا واقع ذلك المفهوم للمفرد المذكر، المفهوم المفرد المذكر لا واقع المفرد المذكر، يعني العنوان الذي من خلاله نضع عنوان المفاهيم المفردة المذكرة والمفهوم المفرد المذكر، يعني تكون مصداقه مفهوما لا محالة، لا يكون مصداقه واقعا. وهذا عنوان طولي، مفهوم المفهوم المفرد المذكر عنوان طولي، مفهوم طولي مصداقه المفاهيم المفردة المذكرة. وهنا يعبر في الكتاب لكل مفهوم مفرد مذكر، لا يقول للمفرد المذكر، وقلنا انه وضع للمفرد المذكر فاما وضع لنفس عنوان المفرد المذكر، وهذا ما نفيناه نفي مدعى صاحب الكفايه. فاذا وضع لواقع المفرد المذكر فهذا يرد عليه الاشكال الذي بيناه بالامس ثانيا على مبنى المحقق الإصفهاني ومن تابعه، من أن واقع المفرد المذكر مصداق خارجي وجود خارجي، لكن نأخذ مفهوما طوليا كما هو في تمام المفاهيم التي تكون مشيرة إلى مفاهيم أخرى بنحو الوضع العام والموضوع الخاص. فكل مفهوم مفرد مذكر يقع طرفا لهذه النسبة الإشارية التصورية يكون هذا دالا عليه، فيكون من الوضع العام والموضع له الخاص والموضوع له تلك المفاهيم التي تقع طرفان، النسبة الإشارية. ثم النسبة الإشارية مأخوذة أيضا الإشارة بنحو المعنى التصوري والتصديقي. هذا ما هو مجمل بيان السيد الشهيد قدس سره في هذه المسألة. لأن هذا البيان بهذا التقريب لهذا المقتضى من البيان يمكن أن تشد فيه بأن أي مفهوم يقع طرفا للنسبة التصوريات، وهذا المفهوم لا بد من تعينه مفهوما وإدراكه مفهوما لكي يمكن أخذ النسبة التصورية قيدا فيه. فأي نسبة، أي معنى حرفي نسبي ربطي لا يتعقل في الذهن كما بينا فيما سبق إلا من خلال وجود طرفيه، بحيث تلحظ لا بد من لحاظ السير ولحاظ البصرة لكي يلحظ الابتداء النسبة الابتدائية بينهما من دون ملاحظة الأطراف المفهومية المفاهيم التي تقع أطراف للنساب، ولا يمكن تعقل تلك النسبة وتصورها. هذه النسبة الإشارية أيضا هكذا، النسبة الإشارية إذا كانت معنى نسبيا تصوريا فلا بد من أن نتصور طرفها، وهو ذلك المفهوم الذي أشير إليه وقعت طرفا بهذه النسبة الإشارية التصورية. ونحن هنا لا نتصور أي مفهوم إلا هذا المفهوم، مفهوم المفرد المذكر، وهو قلنا أن هذا ليس هو الموضوع له، وإنما هذا عنوان للموضوع له، نسبته إلى المعنى مفهوم الموضوع، نسبة العنوان إلى المعنوان كما في تمام موارد الوضع العام الموضوع له الخاص. إذن فكيف يعقل أن نضع للنسبة الإشارية للمفهوم الذي وقع طرفا للنسبة الإشارية مع أن ذاك المفهوم ليس له تصور؟ لا تصور له، لكي ومن دون تصور له كيف يعقل تصور واقع النسبة التي هي آلة حالة في مفهوم آخر اسمي، وقولوا الذي هو جزء تحليلي وإن شئتم تعبيرات السيد الشهيد نفسه، أن المعنى الحرفي النسبي جزء تحليلي بمفهوم اسمي محساس، لهذا يجب تحصيصه من قبل نار في الموقف السير من البصرة. حسب الحقيقة المعنى النسبية تحصيص في تلك المفاهيم ووجوداتها في الدين وجودات تحليلية. هنا أي مفهوم هذا الذي يتحصص بتلك النسبة الإشارية؟ مفهوم المفرد المذكر، هذا المفهوم البحثي الخاص ليس هو الموضوع له، ولا عنوان مفهوم المفرد المذكر، هذا العنوان الطولي أيضا ليس هو المسمى، إنما هذا لحاظ وتصور في مقام الواقع لواقع تلك المفاهيم التي تقع طرفا بالنسبة الإشارية. لكن الواقع كيف نتصوره؟ لكن من دون تصور له لا يعقل تصور تحصيصه وحصة من حينئذ وتقييده بنسبة تحليلية في الذهن تكون تقييدا تحصيصا فيه. وهذا المعنى كيف يعقل حينئذ تصوره على المباني والتفسيرات المتقدمة هنا؟ نتصور نسبة تصورية بلا مفهوم، بلا ذاك المفهوم المنتسب بهذه النسبة والمحسس بهذه النسبة. هذه النسبة لا محالة تستطيع تحصيصا، تحصيصا بأي مفهوم. من هنا يمكن تطوير هذا البيان أو تنقيحه بنحو آخر، أن يقال أن المقصود اسم الإشارة من خلال هذا العنوان الإجمالي عنوان المفاهيم التي يشار إليها يوضع لا لهذا العنوان لعنوان المفرد المذكر، فإنه هذا رجوع إلى كلام صاحب الكفاية، بل يوضع لواقع المفاهيم المفرد المذكرة إجمالا، بحيث هذا الله يوجب أن ينتبه إطلاقه، وهي دلالة وعلقة وضعية تصورية، يوجب أن ينتبه إلى الذهن أحد تلك المفاهيم على سبيل الإجمال والتفصيل، أي مفهوم ينتبه إلى الذهن أن هنا مفهوم مفرد مذكر إجمالا مشار إليه، يعطينا يلقي في ذهننا إلقاء ترديديا لا تعليميا من قبيل العناوين الترديدية الإشارية الترديدية، مثلا أحدها أو أحدها أحدهما، كما أن عنوان أحدهما أو أحدها يكون مرددا من حيث المصادر، كذلك اللغة تارة يضع لفظا لمفهوم معين وأخرى يضع لفظا لمفهوم غير معين مرتب، لكن يعطي حافر ورابط بعض الخصوصيات التي تحفر هذا الترديد ودائرة هذا الترديد، أنها مفرد مذكر مشار إليه واقع طرف بالنسبة الإشارية. هذه هي الخصوصيات التي تعطيها، أكثر من هذا المقدار لا يعطي اللاف ولا يعرف هذا المفهوم الذي الترديد يعرف دائرته بحسب الحقيقة، ليس موضوعا لنفس عنوانها المفهوم المفرد المذكر المشار إليه أو لعنوان المفرد المذكر أو لعنوان المفهوم المشار إليه، وإنما موضوع لواقع ذاك المفهوم، وهذا العنوان عنوان يحدد دائرة الترديد، فإن الوضع كما يمكن أن يكون لمعنى معين يمكن أن يكون لمعنى مردد بهذا المعنى من الترديد، وهذا هو سبب الإبهام أيضا في هذه الأسامي، بحيث تكون معاني تسمى بالمبهمات، لأن ما يعطيها إلى الذهن ويقذفها في الذهن ليس مبينا من كل الجوانب وإنما مبينا من بعض الجوانب، أي يكون عنوانا مشيرا بحسب الحقيقة، بحيث بهذا لا يريد المتكلم أن يحكم على مفهوم المفرد المذكر بل على واقع ذلك المفهوم الذي تصوره، وقالت الآن هذا الواقع لا يخطر في ذهن المخاطب إلا بهذه المميزات، أنه مفهوم ما أولا، أنه مفهوم معنى من المعاني، وأن هذا المعنى مفرد وليس مؤنث مثنى أو جامع، وأنه مذكر ليس مؤنث، وأنه مشار إليه واقع طرفا من مثل الإشارية، وحيث أنه واقع مأخوذ في كونه واقع طرفا من مثل الإشارية هذا يجعله أيضا فيه تخصيص وحصل الحقيقة، يخصص بأن هذا المفهوم لها هذه الخصوصية أنها واقع طرفا من مثل الإشارية، واقعه مخصص وإن كنا لم ندرك المخصص تفصيلا لكن ندرك إجمالا أنه مفهوم مخصص، من قبيل أن نقول أن نضع لفظا للإنسان للحصة الخاصة من الإنسان المرددة بين أن تكون الحصة المقيدة مثلا بالبيان أو المقيدة بالعيل، إجمالا نعلم أن هذه الكلمات تدل على معنى، هذا المعنى هو الإنسان المخصص بأحد هذين القيدين والنسبتين، وهنا سوف لا يأتي إلى الذهن لا صورة الإنسان العالم ولا بالخصوص ولا صورة الإنسان الأبيض بالخصوص، لكن إجمالا نعلم أن هذا الإنسان الذي وضع له هذا اللفظ هو إحدى هاتين الحصتين، ولا جامع أيضا بين الحصتين لكي يأتي الجامع في الذهن، فالجامع الذي يأتي جامع انتزاعي ليس هو المعنى المدلول له، جامع يشير إلى المعنى لا هو نفسه المعنى، ك كالفرق بين مفهوم النسبة الابتدائية وواقع النسبة الابتدائية، الذي مفهوم النسبة الابتدائية يشير إلى النسبة الابتدائية وليست هي نسبة ابتدائية كما قلنا في المعاني الحرفية. كذلك هنا يأتي إلى الذهن جمالا أن هذا مفهوم مفرد مذكر، واقع مفهوم مفرد مذكر طرف للنسبة الإشارية، هذه الخصائص تأتي أكثر من هذا لا يأتي إلى الذهن، وحيث أنها مخصصة لأن النسبة الإشارية تخصص كل نسبتين تخصص طرفها لا محالة، يعرف يكون فيها نحو تعين ونحو تخصص الذي يوجب المعرفية أيضا، من هنا كانت هذه الأسماء معارف فيها نحو تعين وتخصص وتحصيص ينشأ من هذه الخصوصية. إذن فقد يكون المقصود حينئذ هذا المعنى أن هذه الأسامي موضوعة لمعنى من هذا القبيل لمعاني ترديدية يأتي إلى الذهن حينئذ عنوانها الانتزاعي واقعها يكون مرددا إلا إذا عين حينئذ بالقرائن الأخرى بالدوال الأخرى بنرجع الضمير مثلا عين أن هذا الضمير إشارة إلى مثلا المرجع الفلاني أو بالثلاث الموصولات أو بالخصوصيات الأخرى في اسم الإشارة بالمشار إليه الخارجي أو المعهود الذكري أو المذكور سابقا إنما نشير إلى أمر ذكر سابقا، الأمور الأخرى حينئذ تعينه ولو من باب تعدد الدال والمدلول تعين، أما اسم الإشارة وحده اسم الموصول وحده الضمير باسم الضمير وحده لا يدل إلا على هذا المعنى الإجمالي الإشاري، ومن هنا تكون الإشارية أيضا مأخوذة في هذه المعاني لأنها بطبيعتها مفاهيم إشارية، ما يأتي إلى الذهن ليس نفس معناها الموضوع له مشير إلى معناها الموضوع له. هذا بيان يمكن أن يكون حينئذ مقبولا في تحديد ما هو الموضوع له في أسامي الإشارات والمقامات والموصولات والضمائر ونحوها، ونكتفي بهذا المقدار في هذا البحث ونؤجل البحث الباقي إلى ما بعده زيارة إلى وفقنا الله سبحانه وتعالى لزيارة بيته الحرام، كما نسأل سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين خصوصا في هذه الأيام المباركة من يذهب إلى الحج ومن يكون هنا يقوم بالزيارات الأخرى التي قد لا تقل جوابا عن الحج أيضا، زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه إذا وفقتم أن أولا لا ينسون من الدعاء ثم لا ينسوا الإسلام والمسلمين الأمة بشكل عام من الدعاء خالص أدعيتهم خصوصا في مثل هذه الظروف التي الأمة الإسلامية واقعا تواجه تحديا كبيرا من قبل أعدائها من قبل الاستكبار من قبل اليهود، القضايا التي تحدث في أرض الأمة الإسلامية في لبنان في الخليج في البحرين في سائر الأماكن العراق في كل أرجاء العالم الإسلامي تدل على أن هذه المرحلة من المراحل الحاسمة واقعا في مواجهة الإسلام مع الكفر العالمي والاستكبار العالمي، لأن هناك تكالبا اجتماعا من قبل أعداء الإسلام في مواجهة الإسلام في ضرب الإسلام الحق المتمثل في خصوصا في إسلام أهل البيت في الإسلام الثوري الذي ينبع ويستند فكره نهجه من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من الإسلام الصحيح الأصيل، طبعا هذه الخطورة وهذه الغراوة والشراسة في المواجهة فإن كانت صعبة جدا وفيها لا محالة معاناة فيها تستلزم التضحيات تستلزم الجهد تستلزم كثير من المقدمات والمستلزمات التي لا بد أن نستعد ويستعد لها المؤمنون والمجاهدون والعلماء بالخصوص الذين هم قادة هذه الأمة وروادها ورواد انقلابها ورواد حركتها وجهادها، لأنه في نفس الوقت الذي فيه مرارة مثل هذه المواجهات الشرسة، فيه أيضا فجيعة، فيه من شعور بالمظلومية والمسائل التي هي منها القليل، لكن في نفس الوقت شدة وسعة هذه العداء، هذه المعاداة، هذا العداء ناشئ في الواقع من قوة الإسلام ومن الوضع الإسلامي. الحمد لله استطاع بعد أيام الثورة الإسلامية وعندما وقع خلال هذه السنين هذين الحقدين في الواقع استطاع أن يثبت جدارته واستطاع أن يغزو ويحطم كل المقولات التي كانت تطرح قبلا من قبل حضارة المستكبر، ثقافة المستكبر في العالم الإسلامي، أثبت أن الأمة الإسلامية وأن الإسلام لا يزال إيديولوجية حية نابضة بالحياة في عروق جسم الأمة، أبناء الأمة، قادرة على أن تدير الحب، قادرة على أن تثور وتثور الأمة بوجه الطغاة والظالمين، وتقيم دولة إسلامية تواجه كل هذه المكائد الاستكبارية في العالم، المخططات التي كانت ولا تزال بشكل آخر في العالم الإسلامي، وتستطيع أن تقف على قدمها. هذه الحقيقة انجلت إلى هذين الحقدين، ومن هنا قامت المواجهة بهذا الشكل. كلما تزداد درجة المواجهة وشراسة المواجهة وشدتها وسعتها، في الواقع هذا بنفسه مؤشر على أنه الجانب الآخر فيه قوة وفيه خطورة، شكل خطورة حقيقية، خطرا حقيقيا على الجانب المعادي وعلى الأعداء. العدو الضعيف لا يحتاج إلى مواجهة، الأمة الميتة التي ليست لها مدعاة وليست لها إيديولوجية وليست لها رسالة تدعي الأمة أنها تستطيع أن تحقق هذه الرسالة، تقيمها وتقيم دولة وعلى أساسات تستقل من كل الإيديولوجيات والدول الأخرى، مثل هذا الشيء لا يحتاج إلى مقابلة ولا يحتاج إلى عداء ولا يحتاج إلى ضرب. نفس الشيء الذي نحن نقوله ونفسر به حياة وتاريخ أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام، نقول الأئمة إنما استشهدوا جميعا وإنما طوردوا وقتلوا واستشهدوا بشكل وآخر في السجون أو في المعركة أو في السموم أو غير ذلك. هذا في الواقع ناشئ من أنهم كانوا مصادر قوة حقيقية في الأمة، وإلا ما أكثر العلماء الذين كانوا حسب ظاهر أمورهم أيضا علماء لم تكن السلطة تهتم بهم، إلا على كانت تعززهم وتوفرهم. هذا يكشف عن أن العلماء كان لهم ممارسة جهادية، ممارسة ضد الطغاة ضد الظالمين، طبعا كلهم بحسب مرحلته الجهادية، كان يملي الظرف الذي كان يعيشه الإمام المعصوم وخصوصيات الطاغية الذي كان يعاصره الإمام. كذلك هنا هذا في الواقع امتداد لنفس ذاك الكتاب، بل من الأوضاع التي يشعر الإنسان بقوة الوضع الإسلامي من ناحية فكرية، من ناحية درجة الوعي في الأمة الإسلامية، انتشار هذا الوعي بين صفوف أبناء الأمة، بين الشرائح الاجتماعية الحيوية في المجتمع، بين الشباب، الجامعات، بين العلماء، بين المدراء بين المسؤولين الموظفين في شؤونات في شؤون الدول. هذه القوة الحقيقية لما تكون لما تظهر أكثر حينئذ يكون العداء من داخل جانب لا محالة أكثر، خصوصا بعد قيام الدولة الإسلامية بهذا الشكل، بعد من عطف خاصة أوجد هذا النوع من الرعب في صفوف الأعداء. نتيجة ما أعطى للأمة الإسلامية ورسم لهم من خط نهج سوف يحرك صباح هذا الخط وهذا النهج كل المؤمنين بالتدريج. التاريخ الاضطهادات والمجاهدات والمبارزات والعداء من قبل الكفر الإسلام على التاريخ أيضا تجربته التاريخية أثبتت أنه كل ما تزداد على النوع من المعاناة كل ما يتحسن وضع الأمة الإسلامية من هذه الناحية، وإن كان قد لا يتحسن من ناحية الاقتصادية وناحية الرفاه الاقتصادي والحياة الوديعة للناس الوادعة للناس، إلا أنه من ناحية القوة الإيمانية والشعور بالمسؤولية وجعل أبناء الإسلام أبناء الأمة الإسلامية يكونون على مستوى الصمود اللازم والقوة اللازمة فكريا حضاريا عسكريا في مواجهة الاستعمار، أثبت مواجهة الأعداء أثبت أن هذه المعاناة دائما تكون بصالح الأمة، وأن هذا الوضع الآن من بعد قيام الدولة الإسلامية أصبح شكله أيضا يختلف عن الشكل السابق. الشكل السابق قبل قيام الدولة الإسلامية كان الصراع بين الحكام والمحكومين في كل العالم حتى في العالم الإسلامي، الذين كانوا حكام وعملاء أولئك المستكبرين، والصراع بين الحاكم والمحكوم ضراوته على المحكوم أشد، تأثيره في إشعار إعطاء هذا الإحساس والشعور بالمحكومين المجاهدين في أنهم قد لا يمكنهم قد يكونوا عاجزين عن المقابلة، شعور باليأس والعجز أيضا كان يعني يسرع إلى المجاهدين صفوف المجاهدين، بخلاف حينما يكون هناك محور قائم على أساس الإسلام، حكم قائم على أساس الإسلام يلتف حول كل المجاهدين المؤمنين بهذا الحكم هذا النظام، الحكم بهذا النظام له قوة وقدرة ولو في حدود منطقته. هنا أولا الشعور بالعجز سوف ينتفي كما انتفى الآن، أن هذا أمر لن يكون كما كان يحاول أن يصوره أعداء الإسلام، لا يمكن أو أنه لا يتحقق لن يتحقق يتحقق فعلا، ثم سوف يكون إلى في حالة من الدعم القوي المعنوي والمادي والروحي والشعوري، العداء سوف يكون حينئذ عداء حقيقي بين معسكرين، معسكر إسلامي ومعسكر إخباري، أيضا شبه يشبه وضع اليساريين ووضع الشيوعيين في زمن الدولة الشيوعية الكبرى، الذي قيام الدولة الشيوعية أعطاهم زخما سياسيا ومعنويا وجهاديا ضخما جدا بمواجهتهم مع المعسكر الغربي، كانوا يشعرون بالحماية بالحماية لا أقل الحماية الحضارية، أن لهم ظهر حضاري، على كل حال هذا الظهر ظهرهم على امتداد لذاك الظهر جزء من ذاك الكيان من ذاك الوقت. هذه حالة الآن بحسب الله تحققت في حق المد الإسلامي في كل العالم، فسوف يزداد ويقوى تقوى شوكة الإسلام يقينان، وهذه المعاناة على كل حال هي طريقة المجاهدين الأبطال خصوصا المجاهدين المؤمنين الذين هم ينتهون إلى مدرسة أهل البيت التي صارت هي مدرسة مليئة بهذا النحو من المعاناة في كل مراحلها ومقاطع حياتها في واقع التاريخ، إلى أن يتحقق إن شاء الله النصر الكامل ويظهر صاحب الأمر عبد الله تعالى فوزه الشريف وترتفع راية الإسلام في كل العالم. وإن كان ظهور الصحابي أيضا كما في الروايات ليس بهذا المعنى أنه مجرد أن يظهر أيضا كل شيء ينتهي، أيضا تبدأ المعاناة والصراع والحروب والمواجهات الساخنة أكثر من هذا بكثير مع الكوفة والاستكبار إلى أن ينتهي إلى أصلا طريق الجهاد لابد أن يكون في هذا الشيء، ولا يكون جهاد، يكون كل إنسان سوف يكون مجاهد حينئذ. وكان المفروض أن يكون الحكم بلا جهاد وبلا تضحية وبلا مضاربة مع أعداء الإسلام، هذا لا يكون على خلاف منطق الجهاد ومنطق الإسلام في الواقع. وهذه الحوادث المؤلمة واقعا رغم من أنها تؤلم الإنسان كثيرا وتستوجب الكثير من الاهتمام والكل والنادر والدعم كل شكل يمكن في واقع العرب في كل هذه المناطق المحصورة، لكن في السباق أيضا توجد إحساسا وشعورا بالعزة، فإن اليوم الإسلام صار يعني إسرائيل سابقا كان ماذا يقال؟ يقال تضرب مخيمات الفلسطينيين في لبنان، إنه الآن ماذا يقال؟ الآن يقال إسرائيل وفلسطين تواجه حزب الله. اختلف الوضع، نفس طرح أن حزب الله هذا المد الإسلامي المتمثل في حزب الله يكون والمقاومة الإسلامية والمجاهدين المؤمنين، لم يكن يفهم أحد أن المسلمين والشيعة والمؤمنين كلهم قدرة من هذا القبيل أو أن يفهمون هذه المسائل أو لهم أصلا سجل سياسي سجل جهادي لهم صفحة في تاريخ هذه القضايا، إنما قضايا كانت لبن للغربيين وللشرقيين والأحزاب التي صنعوها بالبلاد الإسلامية وللفلسطينيين، إنما الآن عزة في الواقع يكون المواجهة بين هذا واليهود. هذا بنظرة تحليلية من هذا القبيل في الواقع يكشف عن مدى تطور الوضع الإسلامي وتطور الوضع الشيعي بالخصوص والوضع الإيماني الذي إن شاء الله سوف يكون هذا التطور في صورة متصاعدة متكاملة رغم كل هذه المعاناة، وهذه المعاناة تزيدها قوة ومتانة وصلابة وعمق وجذر وتجذر في واقع الأمة إلى أن يتحقق ذاك الوعد والأمل الموعود إن شاء الله على يدي صاحب الآن عز وجل. أنا كل حال إن شاء الله في مواطن الزيارة والدعاء لا تنسونا من الدعاء ولا تنسوا الأمة أيضا، نسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله.